لي نعمائه وجزيل عطائه، وعلى تأمل أخباره وأنبائه فيما ينبئنا ويخبرنا من أخبار أوليائه وأصفيائه. وها نحن في قصة أولياء من بني إسرائيل تولاهم الله تبارك وتعالى وأووا إلى الكهف فسموا أصحاب الكهف. يقص الحق تبارك وتعالى علينا نبأهم وخبرهم، ويقول جل جلاله وتعالى في علاه: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بعد أن أخبر عن بعثهم من المنام بعد مرور تلك الأعوام الطويلات، وكذلك بعثناهم ما معنى كذلك؟ كذلك أي كما أننا رعيناهم وتوليناهم في ترتيب أمرهم خروجهم إلى هذا الكهف، وهيئنا لهم الرشاد وضربنا على آذانهم وربطنا على قلوبهم وحفظنا مكانهم وصرفنا عنه الواردين والوافدين، كذلك بعثناهم. كما أنه ضربنا على آذانهم فناموا هذا النوم كله وأخرجناهم إلى هذا المكان وهيأنا لهم المناسب فيما يتعلق بطلوع الشمس وغروبها، وحمينا مكانهم وقلبناهم ذات اليمين وذات الشمال، كذلك بعثناهم تحت عنايتنا ورعايتنا أقمناهم من منامهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، لأن هذا التساؤل بينهم سيؤديهم إلى استكشاف عجب من تدبيرنا وآياتنا ورعاياتنا. إذن فمن أعظم الحكم في بعثهم بعد هذه المدة وجود هذا التساؤل، وفيه إثبات أن التساؤل بين المدكرين والمتنورين والمتذكرين من الناس ينتج نتائج طيبة ويفيد فوائد عظيمة. ليتساءلوا بينهم، فالتساؤل بين أهل العلم في أمور العلم، تساؤل بين أرباب المعرفة وأرباب النور وأرباب الأذواق ينتج فوائد كثيرة واسعة، حتى جعل حكمة في بعثهم. وكذلك بعثناهم أقمناهم من النوم ليتساءلوا بينهم، لأن هذا التساؤل سيكشف لهم عجائب من تدبيرنا ومن عنايتنا ومن ألطافنا ومن إنجازنا الوعد ومن رعايتنا بهم إلى غير ذلك. ليتساءلوا بينهم، فصار مؤدى هذا التساؤل مطلوب ومقصود لذاته، حتى جعل حكمة لبعثهم إقامتهم من نومهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، وبذلك تسمو مجالس أهل الخير والهدى فيما يدور بينهم مما ينثرون من جواهر هي يظهرها التساؤل فيما بينهم البين. ولأجل هذا حتى في أصناف العلم التذاكر بين الاثنين يثمر تثبيت المعلومات والغوص على المعاني أكثر من كثير من المطالعات وكثير من المحفوظات عندما يحصل التذاكر بين الاثنين. ليتساءلوا بينهم، فاختيار مجرى الكلام عند ما يلتقي الناس له أثر كبير في ذاك المجلس وما ينزل فيه. ولهذا نرى القرآن يأمر بالبعد عن المجالس التي يتعدى فيها الحد ويتكلم فيها بما لا ينبغي ويخاض فيها في آيات الله بغير تعظيم ولا محبة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث. إذن فميزان المجالس بالكلام والحديث الذي يجري فيها. فإن كان الحديث فيه تجري على الحق وعلى آياته فاحذر من هذا المجلس ومن أهله واذهب حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم وهكذا. فنرجع إلى المجالس الطيبة المباركة ويأتينا فيها خبر الصادق صلى الله عليه وسلم إذ كان في بعض مجالسه النبوية المباركة النورانية العلمية فأقبل ثلاثة نفر، أما أحدهما فنظر إلى فجوة وسط الصفوف فدخل وجلس بينهم حريصا محبا راغبا مقبلا، وأما الثاني فاستحيا فجلس وراءهم وراء المجلس والحلقة يستمع، وأما الثالث فجاءته الخواطر التي تأتي كثير من الناس كل يوم مجالسه كل ساعة مجالسه كل ساعة مجلسه روح لك خلك إلى وقت ثاني وراح. فقال صلى الله عليه وسلم عند انتهاء المجلس لا أخبركم بخبر الثلاثة؟ بلى يا رسول الله. قال أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله إليه، هذا الذي دخل وجلس بينهم. قال أوى إلى الله، شوف كيف إيش حصل هذا من المجلس مع النبي، وما قال أوى إلى مجلسنا ولا إلى الذكر ولا إلى العلم ولا أوى إلي، قال أوى إلى الله فأواه الله، كما الفتية اللي أووا إلى الكهف أوى إلى الله فأواه الله. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. قال العلماء ومن استحيا الله منه لم يعذبه، من استحيا الله منه لم يعذبه. فماذا حصل؟ قال وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. إذن فمجرى المجالس بمجرى الحديث الذي يجري فيها، وأحوال المتحدثين لها اعتبارات ولها رتب ولها درجات ولها منازل. ولذا يقول الإمام علي الحبشي هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد، ما هو إسعاد بس، أعظم إسعاد، الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد. قال نبينا المرء من جليسه. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فذكر الحق لنا طرفا من تساؤلهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما وبعض يوم، يعني بعضهم قال كذلك كما مر معنا لبثنا يوما، لأنهم بعثوا آخر النهار بعد 309 سنين وناموا أول النهار قبل 309 سنين. فلما بعثوا آخر النهار ظنوا أنه ذهو نفس اليوم اللي ناموا فيه، فقالوا لبثنا يوما، ولما رأوا أثر الشمس حتى لم تغرب بعد قالوا أو بعض يوم، ما كمل اليوم أو بعض يوم. قالوا أي فأجاب آخرون منهم، والحق ينسب كلام الواحد إلى الكل، يقول قالوا هو واحد يتكلم، قالوا ربكم أعلم بما لبثت. فقيل إنه كبيرهم هذا و الذي يرجعون إليه، وقيل غيره، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. قلهم خلاص الآن ما استطعنا أن نهتدي نحن بتحديد المدة وكم نمنا، وهل هو هذا الحين نفس اليوم هذا ولا ثاني يوم ولا، وما يتجاوز في أذهانهم أنه أول يوم ثاني يوم، كم جلسوا نايمين في هذا المكان وقد مضت 309 سنين. فابعثوا أحدكم بورقكم بقراءاتها، بورقكم 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 بورقكم، أبعثوا أحدكم أي الفضة التي معكم، كانت معهم فضة مضروبة نقود عليها اسم ذاك الملك في ذاك العهد، الملك تبدل وراح وجاء بعده ثاني وثالث، فعليها نقشه واسمه. وفي هذا أيضا أن التزود بما يتيسر للإنسان من الزاد مشروع ومطلوب ولا إشكال فيه ولا يناقض التوكل. فخرجوا بما معهم من هذه الفضة فأخرجوها معهم إلى الغار وأبقوها حتى إذا احتاجوا إليها فهي موجودة، لكن اعتمادهم على الرب، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا سبحانه وتعالى. فليس ادخلوا الكهف وقد الفضة معنا بعدين بنجيب حاجاتنا منها، ما هكذا نظرتهم. تزودوا واكتسبوا فلا إشكال، لكن ما اعتمدوا إلا على الرب جل جلاله وتعالى في علاه، كما قال سبحانه وتعالى لجماعة كان يذهبون إلى الحج فكانوا لا يأخذون معهم زاد ويقولون نحن متوكلون، فلا يصح لهم قدم التوكل، إذا وصلوا صاروا يلتفتون إلى مع الناس ويسألون الناس. فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كان تحرجوا من التجارة والكسب، قال لا، وتزودوا خذوا زادكم معكم ولا تشوفوا إلى ما في أيدي الناس، فإن خير الزاد التقوى ونعم زاد التقوى، زودنا الله منه بزاد شريف. فابعثوا أحدكم واحدا منكم بورقكم هذه، أي بالفضة هذه وقد كانت عملة مضروبة، إلى المدينة التي خرجتم منها، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما، ينظر أيها أطيب طعاما حلا وحسنا تأكلونه تتقوون به على طاعة الله. فقد أحسوا بالجوع، كيف لا يحسون بالجوع دي 309 سنين مرت، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه فلينظر أيها أزكى طعاما، ولتجنب ذبائح المشركين، وكانوا يعرفون في المدينة قوم متخفين بإسلامهم أظهروا للملك أنهم على كفره وشركه ويخفون إيمانهم وتوحيدهم، وقالوا لا تأخذون إلا من عند هؤلاء، لا تأخذوا لحما من عند المشركين، وأزكى أيها أزكى طعاما وأطيب في الظاهر بأن يكون طعم جيد حسن، وفي الباطن بأن يكون حلالا. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه قوتا تتقوتون به وتستعينون على طاعة الله، وليتلطف في كتم وستر ولا يظهر شيء من الخبر من الأول، يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لا يخلي أحد يشعر أنكم مجتمعين في هذا المكان خارج هذه المدينة. لما؟ قال إنهم إن يظهروا يعني يطلعوا عليكم، يعرفوا إنهم يظهركم يرجموكم يعني يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم، وهذه أكبر المصائب، فإما قتل وإما فتنة بأن يعودوا إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذن أبدا إذا رجعتم إلى ملة الكفر وشركتم بالله تبارك وتعالى وخرجتم عن هذا الدين، فلا فلاح. وهكذا يجب على كل من دان دين الحق، أن يعلم أنه بمفارقة هذا الدين فلا فلاح أبدا، ويفوته السعادة كلها والخير كله إذا فارق الدين. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. إنهم إن يظهروا عليكم يطلعوا عليكم ويعرفوكم فيتمكنوا منكم يرجموكم يقتلوكم أو يعيدوكم بملتهم يرجعوكم إلى الكفر والعياذ بالله، ولن تفلحوا إذن أبدا، تكونون في الشقاء الدائم بالكفر. يقول الله وكذلك كما أنمناهم وضربنا على آذانهم واعتنينا بهم وصرفنا الناس عنهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا، وقلبناهم ثم بعثناهم هم تساءلوا وابتدأوا من بعد هذا التساؤل في إرسال هذا ليكتشفوا أن المرأة أن الأمر فوق ما توقعوا وأكبر مما خطر على بالهم، ولا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. فما هذا الحال وما هذا الأمر؟ كذلك كمثل ذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا عليهم أطلعنا غيرهم من الناس الموجودين في ذاك الزمان، أطلعناهم عليهم لحكم ليعلموا أن وعد الله حق. فإن الناس قد انتشر بينهم دين الحق والهدى، وهو دين سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وصاروا يؤمنون، وكانوا في تلك الأيام يتناقشون هل البعث بعد الموت للأرواح فقط أو للأرواح والأجساد. وكان الملك صالح والوزراء يوليهم على الأماكن ينوبون عنه في الأماكن، صالحين أيضا. وكان هذا الملك الصالح يسأل الله أن يبين لهم بيانا في البعث بعد الموت أنه للأرواح والأجساد معا أو هو خاص بالأرواح، فكان يسأل الله ويلح في ذلك، والناس يتناقشون. وإن كان الإيمان قد عم الناس وصار أكثرهم على الإيمان وعلى الملة، ولكن يتنازعون بينهم أمرهم. قال ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم في شان هؤلاء، وكيف بعد هذه المدة الطويلة رجعوا إلينا بأجسادهم مع أرواحهم مش أرواح فقط، وبعد الغيبة 309 سنين هذا موت وشبه الموت، وكيف عادوا؟ فهذه آية لنا أن الله يعيد الناس بأرواحهم وأجسادهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم وكيف عثروا عليهم. هذا الذي خرج يريد أن يشتري الطعام بقي يستغرب. أول ما خرج على باب المدينة، ومدينتهم يعرفونها ونشأوا فيها، مكتوب كلام يشعر بالتوحيد عجيب. يقول متى كتبوا هذا وما جاءوا عليها وما عذبوهم وما أخذوهم؟ يدخل يشوف وجوه ولا يعرف واحد، وهو في باله أمس كان هنا، أمس كان في المدينة ويعرف، وفي المدينة موجودين أبوه وعموه وخل موجودين في المدينة، ولا واحد عرف ثاني ثالث. هذا قد جيل ثالث جاء وجيل رابع وجيل راح جيل أول والثاني والثالث. فرج يتعجب إلا يسمع اسم عيسى بن مريم. هو بالأمس كان من ذكر هذا الاسم يحبسونه، كان اليوم تغيروا في يوم واحد، ويسمع هذا الاسم ولا أحد يحبسهم ولا أحد يأخذهم من شرطة الملك دقيانوس. وين دقيانوس؟ قد راحوا وقد مات وقدوا في مصير غير مانوس، وقع له دق دقيانوس. فبقي متعجب ومتخوف للحين، لحد يدرابه ويوصله لعند الملك دقيانوس ويصلح حكمه فيهم. فلما رأى الأحوال ومستغربة وغير مألوفة قرر يسرع بسرعة يخرج من المدينة قبل ما يعثرون عليه. فجاء إلى عند صاحب الطعام قدم إليه قال له وزاد العملة راح العملة ها إيش عليها واسم الملك هذا اسمه أنت عثرت على كنز إيش قال مين هذه العملة قال معي من هذي أخرجتها أمس أخرجتها أمس إيش أمس هذه عملة قديمة يقين حصلت كنز الآن معك قال ما عندي كنز أنت قال له تخفي علينا لا أبدا نبدل خبرك عند الملك قال لا حول ولا قوة إلا بالله الذي كنت أخافه وقعت فيه يقول في نفسه قال هذه عملة عجيبة قطعة من الفضة منظمة وعملة قديمة قالوا أخبرنا قال أخبركم إيش هذا أنا خريتها من هذه المدينة أمس قال أمس إيش متى أمس هذا من زمان قديم أبانا ما يعرفوا هذه العملة ازداد استغرابه قال الحين هل هذا غير المدينة اللي خرينا منها يقول لهم أليس هذه مدينة قسوس قال غير الطرق يعرفها الهجوم ما يعرفها الناس ما يعرفهم نوع آخر فذهبوا إلى عند رئيس المحلة وكانوا رئيسين أيضا صالحين قالوا وجدنا هذا عملة قديمة فكأنه عثر على كنز قديم وهو أبى أن يخبرنا عن كنزه قال من أين لك هذا الكنز قال أنا لا أدري كيف أخبركم أنا خرجت أمس من هذه المدينة ومعي هذه العملة ورجعت فيها هنا آبائي وقال من آباك قال فلان بن فلان بن فلان قالوا هذه أسماء نسمع بها من قديم قد راحت كيف قال أسماء قد راحت وليس الملك حقكم دقيانوس قال دقيانوس من وما أعرف دقيانوس قد راح من زمان قديم عجيب أنا كنت أمس في المدينة والملك دقيانوس هذا رسمه وهذا قالوا عرفوا هؤلاء قالوا فين رحتوا فين كنت قال خرجنا إلى كهف هناك قال سمعنا أنه في عهد دقيانوس خرج فتية وما عثروا عليهم ولا دروا لعلهم أنتم نخرج معك المكان. قال الله بسم الله خرجوا وخرجوا معهم جماعة من المدينة وأقبلوا قالوا صبروا ادخل على أصحابي قبل ما تظهرون عليه وهم استبطأوا قالوا لعل الملك عثر عليه ومسكوه ربما يقتله وربما فإذا أبو أقبل قالوا ردك إلينا من شأن يحملنا الملك قال الملك من قد راح الملك وقد إيش راح الملك قالوا الآن إلا ملك ثاني وناس آخرين وهؤلاء هم أقبلوا فأقبلوا عليهم قاموا يستقبلونهم من أنتم قالوا من أنتم من أين جيتوا قالوا من المدينة قالوا أي مدينة نحن عرفنا المدينة بالأمس ما فيها هذه الهجوم في هذا الناس قالوا قد تبدل الحال وتغير فبقوا مستغربين كتبوا إلى الملك أن الله قد استجاب دعاءك ورعينا وناس من الذين قد ماتوا من زمان من الزمان القديم ورجعوا بأرواحهم وأجسادهم فتعال فخرج الملك وجاء هناك بجيشه وأقبل عليهم يقابلهم يعانقهم فاستغربوا الأمر دخلوا إلى كهفهم ناموا فماتوا ظهرت الآية وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ويتنازعون بينهم أمرهم الآن قالوا ووجدوا أيضا اللوح مكتوب فيه أسماؤهم ومعهم خبر يتواتر بينهم أنه ذهب فتية وبحث عنهم الملك وما عثر عليهم في زمنهم دقيانوس هذا فقالوا حولهم الصالحون، وقد أرانا الله إياهم بهذه الوجوه المنيرة والأجساد الطيبة بعد هذه السنين كلها، ولا تغيروا ولا تأثروا. فقاموا يقول الملك، والذي قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا الملك ومن معه أو رئيس البلد هذا والمؤمن، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. تنازعوا أمرهم أيضا بينهم، قالوا ماذا نصنع بهم؟ قالوا سدوا عليهم باب الغار ووضعوهم في مكانهم، وابنوا على باب الغار مسجد، فنعبد الله تعالى بجوار هؤلاء الصالحين ليكون ذلك أقرب إلى القبول، لنتخذن عليهم مسجدا. وهم المؤمنون الذين غلبوا على أمرهم. وقال جماعة منهم من الكفار ابنوا عليهم بنيانا، هؤلاء منا من قبائلنا القديمين من بلادنا نبني عليهم بنيان، لكن أهل الغلبة من المؤمنين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أي نجعل لنا مسجد بجوارهم تبركا بالقرب منهم عسى أن يكون أقرب للقبول عند الله تبارك وتعالى، فنعبد الله ونصلي بجوار هؤلاء الصالحين لنتخذن عليهم مسجدا. فكان ذلك، وبنوا على باب الغار المسجد، وانتهى أجل القوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ولقوا ربهم وقد رضي عنهم ورضوا عنه. وكان من جملة التنازع بينهم في عددهم هذا في الوقت المتأخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وفد النصارى إلى المدينة كان ذكر الكهف، ذكر أصحاب الكهف، فلما ذكر أصحاب الكهف قال بعض النصارى عنده كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، قال واحد ثاني يهودي عنده لا كانوا خمسة سادسهم كلبهم، قال المسلمون لا كانوا سبعة وثمنهم كلب. فتنازع اليهود مع النصارى في هذا، يقول ثلاثة وهذا يقول خمسة، قال الله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم رجما بالغيب. هذا الكلام تجري وقول بغير علم، رجم بالغيب، أمر غائب عنهم، وفيه الذي ما يعرف حقيقة الأمر والبينة لا يخوض في المسألة، يسكت ساكت ولا يتطاول على ما لا يعرفه وعلى ما لا يتبينه، كعادة بعض الفضوليين وعادة بعض الضعفاء العقل والفهم، يتخوضون فيما لا يعلمون وما لا يعرفون، يقولون سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم، يقولون خمسة سادسهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم، جاء بالواو هنا، وهذا هو العدد. ففصل بينه وبين القولين الأولين وقال رجما بالغيب، ويقولون قول ثاني ما قال في رجما بالغيب، قال ربي أعلم بعدتهم سبحانه وتعالى، وقد أشار إلى أن هذا هو العدد، ما يعلمهم إلا قليل من الناس، قال ابن عباس أنا من هذا القليل، كانوا سبعة وثمنهم كلبهم، ما يعلمهم إلا قليل، ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يقول الله تعالى ومثل هذه القضايا الغيبية التي لا مجال للعقول فيها ولا التحكم فيها، إذا اتخذها الناس جدالا ومران فابعد عن هذا، ألا تدخل مع منظر المصدر الذي تعلم به هذا الحكم من عينه وخذها منه فقط. يقول تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تسأل علماء اليهود ولا علماء النصارى ولا، فما عندهم عن ذلك خبر. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. وهذا دخل في معاني أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تقول إن شاء الله، فإنك لا تدري ما يحدث بينك وبين غد وكيف تتمكن. فيقول إن شاء الله، وهذا تعليم قرآني وأدب. وقد تقدم معنا أنه قال أجيبكم غدا، فنسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر الوحي إلى 15 يوم. وبين صلى الله عليه وسلم أثر هذه الكلمة، وقال إن سيدنا داود طاف على 90 امرأة، وقال تحمل كل واحدة منهن بولد يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل إلا واحدة. قال أما إنه لو استثنى، يعني لو قال إن شاء الله، لحملت كلهن بأولاد ولا قاتلوا معهم. شوف كم يرتب الله من حوادث على الكلمات أحيانا. فكم من بركة في قول إن شاء الله. إذا عزمت على أمر خير قل إن شاء الله، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم مرة لأصحاب جماعة من أصحابه عنده، أين المشمرون للجنة؟ إنها ريحانة تهتز وقصر عالي ونهر مضطرد في حياة سليمة دائمة. قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. عندنا منطقة هنا في البلد مشهورة بعذوبة الماء، كل من حفر فيها بئر يطلع ما عذب. جاء مرة واحد يحفر بئر، فقال له واحد إن شاء الله يخرج الماء عذب. قال في هذه البقعة بلا إن شاء الله يخرج عذب، فطلع الماء مالح. فكانت البئر الوحيدة من بين منها كذا أبار حالية وكذا أبار عالية، وهي وحدها، لأنه صاحبها ما عاد قال إن شاء الله، قال استأمن على أن البقعة طيبة. وكم أمثلة لآثار هذه الكلمة في الوجود وفي العالم وفي الحوادث وفي الشؤون، لأنك تنسب الأمر إلى صاحبه جل جلاله. إن شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله جل جلاله، إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، وهكذا يذكرنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله، ويقص علينا العجائب. رزقنا الله الاعتبار والادكار، وأرانا أولئك الأخيار في جنات تجري من تحتها الأنهار. أنت ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونك إلها، لقد قلنا إذا شططا. اللهم اربط على قلوبنا وآتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ثبتنا على ما تحب منا، وأصلح الحس لنا والمعنى. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.